بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا في باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة، وأخرج عمر رضي الله عنه فلانا، رواه أحمد والبخاري. يعني هذا في تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس، وأن هذا من الكبائر لأن صاحبه ملعون والعياذ بالله. ما الحكمة من هذا اللعن؟ نقول: هي عدم الرضا بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قدر على هذا المخلوق أن يكون ذكرا وهو لم يرضى بهذا القضاء ويريد أن يكون أنثى، والعكس، قضى الله سبحانه وتعالى على هذا المخلوق بأن يكون أنثى وهو يريد أن يكون ذكرا. هذا فيه مصادمة لسنة الله الكونية، ولذلك ملعون، لأنه لم يرضى بالله ربا. من رضي بالله ربا رضي بما قسم الله له جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يرضى بكل ما قسم الله له من أمور الدنيا، من جهة الغنى والفقر، من جهة العقل، من جهة النسب، من جهة اللون، من جهة الجمال، من جهة الجنس، لو ذكر أو أنثى، من جهة البلد، كل هذه قدر من الله سبحانه وتعالى قسم هذه بين العباد، فالواجب على الجميع الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من تمام الرضا بالله ربا. وذلك المؤمن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من قال هذا، من فعل هذا، ذاق طعم الإيمان. إذن هذا يشمل التشبه باللباس وإيش والحركات وأيضا الكلام، يعني جميعا هو على التشبه. يعني تتشبه بالكلام، يحاكي أصوات النساء وطريقة كلامهن، لكنه جاد. أما شخص يقلل صوت امرأة للمزح والإضحاك في بعض الأحيان، الأمر سهل. يعني أحيانا بعض الناس عنده قدرة على تقليد صوت امرأة، فيعني يتكلم صوت امرأة من أجل أن يمزح مع صديق له وما شابه ذلك، هذا يعني أمره سهل. واحد يعني اتصل على أمه وقلد صوت امرأة وقال: وين فلان؟ يعني نفسه يقول لأم، فالأم فزعت ويعني ارتعبت: من أنت؟ وإيش تبين به؟ من وكذا؟ فقال: يعني أبغى أسلم عليه وكذا. لما شافها اضطربت وساءت الظن بالولد، قال: لا لا، أنا فلان وفلان. ما صدقت، فجاء وحامل الجوال ويتكلم معها، لين دخل عليها في الغرفة يتكلم في نفس البيت، خاف أن تصدق، يعني يجيد صوت المرأة 100%، فلا تشك أنه امرأة. فهذا يعني باب الدعابة، يعني هذا أمر سهل. لكن بعض الناس لا يتكلم يعني رضا أو رغبة، يحب أن يكون امرأة، وبعضهم يصل إلى أبعد من هذا كما هو معروف في الواقع، يعني يحاول أن يتحول إلى أنثى عن طريق العمليات، تنفيخ الصدر، وربما يضع له فرج كما ذكرنا في الدرس الماضي. هذا شكل من كبائر الذنوب وفيه لعنة والعياذ بالله. هل حلق اللحية يدخل في هذا أم لا؟ ها؟ يدخل ولا ما يدخل؟ عاد أنت ملتحي، لا تقول لا. أتحلق؟ ها؟ لا، الحلق التام يدخل؟ ليش ما يدخل؟ ما أعظم فرق بين الرجل والمرأة، يعني من أكبر الفروق بين الرجل والمرأة، ما هو؟ اللحية ولا لا؟ فالذي يحلق لحيته ولا سيما الشارب مرة واحدة، هذا ظاهر أنه تشبه بالمرأة، لأن هذا من أعظم وأكبر الفروق بين الرجل والمرأة. حتى في الحيوان الله سبحانه وتعالى جعل فروقا بين الذكر والأنثى في الغالب، يعني تجد الأسد مثلا له شعر كثيف يميزه، وكثير من الحيوانات تجد ذكر أضخم خلقة أو أكبر رأسا أو كذا، فيه ما يعطيه هيبة وجمالا يميزه عن الأنثى. والرجل جمله الله سبحانه وتعالى باللحية، ولكن حينما تفسد الفطرة يراه الحسن قبيحا والعكس. قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة إعفاء اللحية، منها قص الشارب، هذه من الفطرة. فطر الله تعالى النفوس السوية على استحسانها، والذي يستحسن العكس أو الضد هذا قد فسد فطرته بسبب المخالطة والتقليد وكثرة انتشار المعصية والتعليق واستهزاء بالملتحين وأشياء كثيرة، فيبدأ الفطرة تتغير شيئا فشيئا. وإلا فالسابقون ما كانوا يحلقون، يعني حتى الكفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أنهم كانوا يحلقون لحاهم. والله سبحانه وتعالى يقول عن هارون عليه السلام: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والله سبحانه وتعالى ذكر هارون، موسى وهارون في آية الأنعام، لما ذكر مثل ما قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذن هذه الآية فيها أمر بإعفاء اللحية بالقرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر أنبياء ومنهم هارون ثم قال: فبهداه مقتده، وقال هارون: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن هارون له لحية، والله سبحانه وتعالى يقول: فبهداه مقتده. فيخشى على حالق اللحية من اللعنة، أن هذا نوع أو مظهر مظاهر التشبه بالمرأة. المرأة الآن لو صار لها لحية ماذا تفعل؟ هتشيلها على طول، أن هذا لا يتناسب مع المرأة. المرأة يعني مخلوقة على يعني طالبة للزينة ومحل المتعة، فلا تناسب معها شعر الوجه، فإذا خرج شعر خشن المرأة بادرت بإزالته لأنه يشوهها، لأن محل الزينة والاستمتاع. أما الرجل فليس كذلك، لكن تفسد الفطرة فيقع إنسان في هذا المنكر ثم يستسيغه ويستمرئه، يرى الحق باطل وباطل حقا لفساد الفطرة، نسأل الله العفو والعافية. إذن يشمل هذا كل أنواع التشبه في كلام، في الحركات، في اللباس، في كل شيء. ما معنى اخرجوهم من بيوتكم؟ هذا فيه الأمر بإخراج المخنثين، الذي يشبه بالنساء يتكسر في الحركات في اللباس في كذا، هذا يجب أن يخرج من البيوت. لماذا يخرج من البيوت؟ لأنه إذا اختلط بالنساء أفسدهن، لأنه رجل، وإذا اختلط بالرجال أفسدهم لأنه يتخنث، فربما يفعل به الفاحشة ولا يمانع، فهذا والعياذ بالله يفسد الطرفين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفى مخنثا خارج المدينة، وأذن له أن يدخل في كل أسبوع مرة يسأل، يعني يأخذ طعام أسبوع ثم يخرج ولا يبقى في المدينة، ويأتي في الأسبوع الثاني كل سبعة أيام يدخل يوما يسأل الناس ثم يخرج. الآن ماذا يصنع به؟ النفي الآن غير ممكن، ماذا يفعل به هذا المخنث الذي يتشبه بالنساء؟ هذا يقولون يسجن الآن، إذا ثبت أنه مخنث ولم يتوب، يعني نصح وعزر مرة بعد المرة ولم يتوب أصر، فإنه يسجن، يسجن مع أمثاله لعل يفسد الجنسين. الآن السجن هو المعمول به كما هو معروف، المخنثون أو لا يسجنون، نسأل الله العافية، حتى يتوب يصلح أو يتوفاه الله، لكنه لا يترك يخالط الناس. أخرجوهم من بيوتكم، هذه تحتمل الإخراج من البيت مع البقاء في المدينة، ويحتمل الإخراج من المدينة، هذا لفظ البخاري، وجاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه خارج المدينة وأمره ورخص له، قيل يا رسول الله أنه يموت جوعا، فأذن له أن يدخل كل أسبوع مرة. إذن رواية أبي داود تبين هذه الرواية، وأن المراد الإخراج من البيوت بالكلية، ولا يمكن إخراجهم جميع البيوت إلا إذا خرج خارج المدينة. وعمل به الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج عمر فلانا الراوي كنا للستر فلانة فلانا فكناهم سترا عليهم. باب التسمية والتستر عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، وفي رواية أبي داود أراد أن يأتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما المراد بما رزقتنا؟ أي الولد، ما رزقتنا أي من الولد. فإن قدر بينهما في ذلك، أي في ذلك الجماع، ولد، لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. رواه الجماعة إلا النسائي. هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، ذكر يسير فائدته عظيمة، هو أن هذا الولد، أولا أن الشيطان لا يقرب الزوجين عند الجماع لأجل التسمية، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. طيب، هل الشيطان يمكن أن يشارك الرجل في جماع أهله ولا ما يمكن؟ يمكن، كما أنه يشاركه في طعامه وشرابه يمكن يشاركه في جماعه أهله. ورد عن بعض السلف أن الشيطان يلف ذكره على ذكر الرجل ويجامع أهله معه، لكن هذا ما أعرفه مرفوعا إلا كان حديثا ضعيفا، لكن ظاهر الحديث يدل عليه. اللهم جنبنا الشيطان، مفهومه أنه لو لم يدعو الشيطان حاضر، يمكن أن يشارك في الجماع لكنه لا يراه. ويعني أيضا يمكن أن يفهم من قوله تعالى في سورة الإسراء عن الشيطان: وشاركهم في الأموال والأولاد. وذكر بعض المفسرين أن من مشاركة الشيطان في الأولاد المشاركة في الجماع، فيشارك في الولد، يجامع معه ويشارك في الولد. ومنهم يعني من عمم، ولا يمنع من هذا وهذا، شاركهم في الأولاد يعني كل معصية تحصل مع الأولاد فإنها من الشيطان، تزيين الشيطان، مثل عدم أمره بالصلاة وعدم نهي عن الفواحش، كل معصية تحصل للولد فإن الشيطان له مشاركة في ذلك، ما يمنع من الجميع. ممكن اللي بعضهم خلقة، بعضهم التخنث خلقة، يعني ليس تقصدا، هو خلق كذا ضعيف وعنده استنكس، إذا كان له علاج يعالج ما في شك. لكن لو فرضنا أنه ما له علاج، حتى لو كان خلقة وما له علاج لابد يبعد السجن، يعني مو بالمقصود عقوبة، لا، المقصود الإبعاد، إبعاد هذا الشخص عن الضرر بالآخرين. مثل بعض المرضى النفسيين اللي يقتل ويضرب وعقله مختل يسجن، لا، عشان ما يؤذي الناس، لو ترك طليقاً ربما قتل أحد ولا آذى أحد بضربه ونحو ذلك، ومريض معذور يمكن أنه بعد غير مكلف، يعني نوع جنون. فهذا إذا عرف أنه يعتدي يسجن، ومعروف أنه في سجن وفي مستشفى ويسجنون في المستشفى، يجمع له بين العلاج والسجن لكف شرهم أو ضررهم ليس لأجل عقوبتهم. في واحد يعني نسأل الله العافية عندنا في الحي هنا يعني في عقلي خلل وطعن أمه بالسكين وماتت، فأخذوه في السجن لسنين طويلة نسأل الله العافية، أنه كان يعني بينه وبين ويضيع عقله أحيانا يرجع أحيانا. فمرة من المرات طلب منها طلب ورفضت، فما درت له يذهب إلى المطبخ يأخذ السكين ويطعنها، ما توقعت أنه يطعن، طعنها وماتت، فأخذ والسجن ومجنون يعني ما قتل، يعني مرفوع عنه القلم، لكن هذا لابد أن يبعد كفي ضرره. الأخت اللي مع الولد جزاكم الله خير، إما تسكتون الولد أو تخرجون من المسجد، عندنا درس وتسجيل والصوت هذا يؤذينا جزاكم الله خير، إما تنصتون أو تخرجون. بارك الله فيكم. إذن هذا الحديث نقول فيه فضل عظيم، وهو ذكر يسير يقول الإنسان بكل سهولة كلمات معدودة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذه بركة الذكر. الله سبحانه وتعالى أمر بذكره كثيرا ورتب عليه أعظم المنافع والخيرات، فالذكر غنيمة عظيمة يسير وفضله كبير. فهذه كلمات يغفل عنها كثير من الناس، ولا سيما إذا يعني انهمك في الجماع عند الشهوة، فإنه في حال الشهوة قد ينسى هذا الذكر، لأنه يعني الجماع تسبق الشهوة، وربما يكون فيه مداعبة بين الزوجين فينهمك في الشهوة فينسى هذا الذكر، فربما أنه جاءه ولد وصار وبالا عليه في دينه ودنياه والعياذ بالله. لكن لو قال قائل هل يعني يكفي أنه يقول هذا الدعاء وينتهي الأمر، لا حاجة لا تربية ولا توجيه ولا تعليم، لأنه لن يضره الشيطان أبدا، ومعلوم أن المراد بالضرر ليس هو مجرد الضرر، لا قد يحصل بعض الفتن والمعاصي، لأن الإنسان ليس معصوما مهما كان، لكنه لن يضره أي لن يوقعه في الضرر التام، يعني يكون في النار وإن كان عنده بعض المعاصي بعض الأخطاء لابد منها، وإلا لقلنا يكون معصوما، فلا بد أن يحصل شيء من الضرر لكنه لن يضره ضرر كبير تام بحيث أنه يكون فاجرا ويدخل النار، ولكن لا يمنع أن يوجد منه بعض المعاصي والزلات، هذا لا شك فيه لن يضره الضرر التام. لكن هل معناه أنه لا حاجة إلى تربية لن يضره الشيطان؟ إذا خلاص سيكون صالحا الصلاح والغالب عليه ولا حاجة إلى تربية، لو قال قائل هذا لا شك النفوس ترد، هذا الإنسان يرده بالفطرة السوية، لكن عند النقاش كيف نرده بالنقاش العلمي؟ أنه يحتاج بهذا الحديث يقول ليس، نقول نعم الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأهل السنن وهو صريح لن يضره الشيطان أبدا، إذن يقول خلاص هذا ناجي سالم، فما حاجة أني أهتم فيه ويعني أربيه وأحرص على أن يكون مع صحبة صالحة وأمنعه من الصحبة السيئة، أتركه خلاص هذا أتركه لا خوف عليه. كيف نجيب عن هذا؟ نقول صحيح، نقول هذا من الأسباب، هذا سبب من الأسباب، وجاءت النصوص بأسباب أخرى قد أمر بها الوالد، مثل مروا أولادكم بالصلاة وهم ابنه 7 سنين واضربوهم عليهم ابنه 10، ما قال إلا من سمى، لا نص عام يجب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذا نقول لا يجوز أن نأخذ بحديث أو بدليل ونترك بقية الأدلة، الدين يأخذ مجموعة النصوص، وإلا لا قلنا في حديث أبي برز اللي رواه مسلم من صلى البردين دخل الجنة. يأتي واحد يقول أنا بصلي الفجر والعصر وخلاص وأدخل الجنة، ما حاجة أصلي بقية الصلوات، لا شك هذا لا يقول عاقل. فإذا نقول هذا ذكر سبب ولا يمنع من الأخذ ببقية الأسباب، مثل لو قال قائل من زرع حصد، كلام صحيح ولا لا؟ كلام صحيح، لكن معلوم أنه لا بد مع الزراعة من الأخذ بقية الأسباب، من السقي مثلا ومن منع الأشياء التي تضر الزرع، أمراض ونحو ذلك أو زروع ثانية تؤثر على الزرع، تجد المزارع يزيل الدغل، يسمون الدغل الأعشاب التي تنبت جنب الزرع لئلا تؤثر عليه، وإذا جاء مرض دمان وكذا أمراض تصيب النخل وكذا يعالجها يأتي مبيدات ويعالجها، المهم أنه يتابع الزرع حتى يثمر حتى يأتي الحصاد، ويعلم أن قول القائل من زرع حصد كلام صحيح لكنه لا ينفي على أخذ بقية الأسباب. إذن ينبغي للزوج أن يحرص على هذا الذكر وأن لا يفرط فيه أبدا. هل الزوجة تقوله ولا خاص بالزوج؟ الاثنين. طيب ظاهر الحديث قال، يعني الكلام موجه إلى الزوج، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال، ما قال قال مثنى، قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا ظاهره أنه خاص بالزوج، حديث ظاهره أنه خاص بالزوج لأنه هو الذي يأتي أهله، هو الذي يأتي أهله، فالجماع يبدأ به الزوج. ولكن المرأة أيضا يسن لها أن تسمي عند خلع الثياب لعموم حديث علي رضي الله عنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله. هذا عام، حتى لو أراد الإنسان يغير ملابسه في غرفة النوم أو في مكان، يعني ولو لم يكن في الحمام الإنسان يغير ملابسه يسمي عند خلع الثياب وعند إخراج العورة. إذن هذا عام، عند اللباس تغيير اللباس، عند دخول الخلاء، عند الجماع، لكن تتمة الحديث اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ظاهره أنه موجه للزوج. لكن لو قالته الزوجة ما في مانع، لا ليس عند نص نقول لا يجوز أو يكره، أنا أقول السنة وأنه للزوج، ولو قالته الزوجة فلا يضر إن شاء الله. عيسى عليه السلام ورد في الحديث أنه ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان بيده فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا عيسى وأمه، وأقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني ذكروا أنه يعني قوله عليه الصلاة والسلام لن يضره الشيطان أبدا، قالوا هذا ليس على إطلاقه، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان يعني حين ولادته. هذه النخسة الآن لا يسلم منها أحد إلا عيسى ومريم عليهم السلام، إذن هذا نوع ضرر، الآن نوع ضرر يدل على أن نفي الضرر ليس نفيا مطلقا، إنما هو نفي للضرر التام. وعن عتبة ابن عبيد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد، أي الزوجان، تجرد العيرين، رواه ابن ماجه يعني بالعير الحمار. هذا الحديث ضعيف، قال في الحاشية إسناده ضعيف لجهالة تابعيه، وفي علة ثانية ظاهر فيه رجل آخر ضعيف اسمه رشتين بن سعد، فالحديث ضعيف. في حديث آخر استدل به الفقهاء مشهور في كتب الفقه، تقول عائشة رضي الله عنه ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني الفرج، ولا رآه مني. بعض الفقهاء يقول أنه لا يجوز أن يتعرى عند الجماع، يعني إذا أراد الجماع يتغطى بثوب، ولا يجوز لكل مزوجين أن ينظر إلى عورة الزوج المغلظة القبل والدبر، لكن هذا القول ضعيف، والأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة، وظاهر القرآن يدل على الجواز. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أي معاوية القشيري رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من إيش؟ إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. هذا إذن صريح لأنه يجوز كشفها عند الزوجة وملك اليمين. وقال ثم قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني هل يكشف عورته؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه، يعني يكره الإنسان يكشف عورته حتى لو كان خاليا حياء من الله تبارك وتعالى، لكن لا بأس عند الحاجة كالغسل وتغيير ملابس وقضاء الحاجة والجماع ونحو ذلك. لكن لا شك أنه الأفضل أدبا أن يستتر، يعني مثل بطانية أو شرشف أو نحو ذلك، هذا شك أنه أفضل، ويعني أخذا بالحياء من الله تبارك وتعالى. ولكن ما في مانع أن ينظر كل من الزوجين لعورة الآخر، وهذا من تمام الاستمتاع، ولم يرد دليل صحيح على النهي منه، وهو أيضا من لوازم الجماع. يعني في الغالب أنه إذا أراد أن يجامع يرى محل الجماع هو الفرج، فليس هناك دليل صحيح يدل على المنع، والأصل يعني ظواهر النصوص الإباحة: احفظ عوراتك إلا من زوجتك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. والنظر من تمام اللذة وكمالها، والله سبحانه وتعالى أحل الأزواج بعضهم لبعض لتمام اللذة، ولأجل أن يكتفي به المؤمن عن الحرام، فلا قيد عليه. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي حال الحيض، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. في الحديث الآخر قال: أقبل وأدبر، يعني حال الجماع، واتق الدبر والحيضة. فهذا الممنوع الدبر والحيضة. فنساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فالإسلام يسر ووسع على أصحابه في قضية الاستمتاع بين الزوجين، لكن لا يجوز أن يتعدى هذا. هذا هو يعني حدود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حل لك أيها الرجل واحدة وثنتين وثلاث وأربع، وملك اليمين بلا عدد إذا كان فيه سراري وإماء، فلك أن تنكح ما شئت ملك اليمين، لكن إياك أن تتعدى إلى الحرام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا مثل ما قال الخط الأحمر: تلك حدود الله فلا تقربوها. فمع زوجتك اصنع ما شئت حتى تشبع ما في نفسك من الشهوة، لكن إياك أن تتجاوز هذا الخط. افعل مع زوجتك ما شئت، من الأمام من الخلف، لكن في القبل اصنع ما شئت، لكن إياك أن تتجاوز هذا الحد، إلا حال الحيضة وفي الدبر. سيأتي حديث في النهي عن الجماع في الدبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. يعني تحسين الترمذي هنا فيه يعني نظر، حديث فيه ضعف، وبعض النسخ ليس فيها حسن، لأنه فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والترمذي ضعف به كثيرا، فربما أن النسخة اللي فيها حسن يعني غير صحيحة، بعض النسخ ما فيها حسن. بكل حال الحديث ضعيف، لكن دلت حديث أخر على كراهة التعري بدون حاجة ولو كان ليس عنده أحد. يعني هل يتعرى في غرفة وحده ما عنده أحد يتعرى بدون حاجة؟ أقل أحوال الكراهة، فالله أحق أن يستحيى منه. لكن سنة راد الغسل لمن يتعرى ليغتسل، يتعرى ليجامع، وإن كان الأفضل والأكمل أن يستتر بثوب من الأعلى. وإنسان أراد أن يقضي حاجته يغير ملابسه، كل هذا جائز للحاجة. الأصل هو حفظ العورة وعدم التعري، تتأكد التسمية عند وضع الثياب سواء في الخلاء أو خارج الخلاء، في الحمام أو خارج الحمام. وإذا لم يسمي من وضع ثوبه فإن الشيطان يرى عورته وربما يتسلط عليه. تعرفون في قصص كثيرة تأتي امرأة ممسوسة فيتكلم الجني من داخلها، لماذا دخلت فيها؟ وش يقول؟ يقول أنها تعرت ولم تسمي، فأعجب بها هذا الجني فتحين فرصة ودخل فيها في حال غفلة، فهذا خطأ كبير. وأحيانا بالعكس يكون رجل فيه جنية فتسأل هذا الجنية، ليس كذا ليس كذا الصوت، فتسأل هذه الجنية فتقول نفسك خاسر، فتقول نفس الكلام أنه تعرى وأن يعني دخلت فيه، أعجبت فيه ودخلت فيه من باب يعني الحب. وربما أنه يجامعها في حال النوم الممسوس، يعني صلى الله العافية اللي فيه جنية يرى أحلاما كثيرة ويستحلم كثيرا ويرى أشياء في المنام كثيرة، وهذه الجنية تستمتع به بهذه الطريقة. هذا يعني يكثر ذكره نسأل الله العافية. فينبغي المؤمن أن يكون متسلحا بذكر الله عز وجل، لأن الشيطان عدو خفي ولا يستطيع الإنسان يحاربه بأسلحة محسوسة. لا تتحفظ منه بشيء محسوس، لأن هذا عدو لا يرى. كيف تتحفظ منه؟ بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا حافظت على الأذكار والأوراد فإن الشيطان لا يستطيع أن يقربك، ما يقربك إلا عند الغفلة. إذا جاء إنسان يدخل بيته وذكر الله عند الدخول، ماذا يقول الشيطان لأتباعه؟ فاتكم المبيت. وإذا وضع الطعام وجاء يأكل، أراد أن يأكل وقال بسم الله، قال الشيطان لأتباعه فاتكم المبيت والعشاء. وإذا لم يذكر الله عند الدخول قال الشيطان لأتباعه أدركتم المبيت، يدخلون ينامون عنده. وإذا وضع العشاء ولم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. كم من إنسان يستضيف الشياطين كل ليلة ولو جاءه فقير ما أعطاه 10 ريالات، لكن الشياطين كل ليلة في بيته لأنه يغفل عن ذكر، يدخل بيت بعد العشاء ولا يسمي، إذا وضع الطعام يأكل ولا يسمي. الشياطين في البيت كل يوم ينامون ويأكلون يشربون ويؤذونه، يؤذونه إلى معصية الله بسبب الغفلة عن ذكر الله، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: ما باب ما جاء في العزل. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، متفق عليه. ولمسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نرجع هذا الباب إلى درس آخر لأنه تكلم فيه اليوم الفجر، فصعب نعيده في نفس اليوم مرتين، لكن ذكرونا نرجع له بعد مدة. قال: باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى المرأة، يعني الزوجة، وتفضي إليه. ما معنى يفضي؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء هو التصاق الجسدين أو البشرتين بدون لباس، هذا معنى الإفضاء. الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه أحمد ومسلم. هذا من الكبائر والعياذ بالله، أن يتحدث الرجل أو المرأة بما يحصل أثناء الجماع، يعني يقول والله البارح كذا وسوينا كذا وفعلنا كذا، فيذكر ما يحصل من الزوجة من حركات أو من كلام أو نحو ذلك. وكذلك المرأة يحرم عليها أن تذكر ما يحصل من الزوج من كلام أو حركات أثناء الجماع. لماذا؟ يعني ما الحكمة من النهي عن هذا الأمر وجعله من كبائر الذنوب؟ نشوف، يمكن في أكثر من حكمة. الأولى نقول هذا يعني أشياء يستحيى من ذكرها، وإن كانت فطرة وغريزة في الإنسان لكنها تتعلق بالعورات فيستحيى من ذكرها، فذكرها فيه فضيحة، والله سبحانه وتعالى أباح بين الزوجين لحكم، لأجل حصول العفاف والنسل وقضاء الشهوة بالحلال، فهي ضرورة الحياة، لكنها فيما يتعلق بالعورات وهذا فضيحة استحيا من ذكرها. هذا واحد واضح، هذا واضح. الأمر الثاني، وهذا قد لا ينتبه له بعض الناس وهو واقع، يكون سبب لتعلق الأجنبي بالمرأة، وهذا قد يغفل عنه الزوج، يعني بسذاجته يتكلم، والله يقول زوجته تحب الجماع وتفعل كذا وتفعل كذا وتطالبني كل ليلة وتسوي وتقول وكذا وكذا. هذا المسكين اللي يسمع، إما أنه ما تزوج أو عنده زوجة لا تحب الجماع، فيبدأ إيش يسوي؟ يفكر بهذه المرأة ويبدأ يحاول أن يتصل بها، يقول هذه والله مرأة شهوانية ومرأة تحب الجماع، يمكن لو كلمتها تمشي معي. فربما أنه صار سبباً في اتصال هذا الشخص، وغالباً ما يكون صديقاً له ويتصل به كثيراً أو يأتي للبيت أو كذا، له يعني علاقة به، فلا يستغرب مجيئه طرق الباب السؤال، والمرأة ترد وفي وين فلان كذا راح كذا قلوا له كذا. فربما حصل يعني شيء من العلاقة بين هذا الشخص وبين تلك المرأة، ويكون الزوج هو السبب في إيقاع هذه العلاقة، والشيطان حريص ينفخ ويزين الحرام فيقع شر بهذا، بسبب يعني جهل هذا الزوج وتساهله في حدود الله، فابتلي بفساد فراشه واللي فسده بجهله وعصيانه والعياذ بالله. يعني هاتان حكمتان، ربما يكون فيه أكثر، يعني هذا قلنا عورات ويستحي من ذكره، يعني المرأة قد تقول أشياء وتفعل أشياء حال الجماع، لكن لو تعطى ملايين الدنيا ما ذكرتها أمام الناس، يعني أمر صعب استحي منه، وهذا الزوج يتكلم به، أو العكس الزوجة تنشر ما يقوله الزوج وما يفعله أثناء الجماع، وربما يكون في حكم أخر. يقول العلماء يعني النهي عن التفاصيل، يعني عندنا أمران، الأمر الأول ذكر الجماع من حيث هو، والثاني ذكر تفاصيل الجماع، هذا هو الذي ينصب عليه النهي. أما ذكر الجماع من حيث هو يقول هذا أسهل ويجوز ذكره عند الحاجة، يعني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجامع أهله ولم يمني، يعني لم ينزل، فماذا عليه؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إني لأفعل هذا أنا وهذه، يعني عائشة، ثم نغتسل. أنا هذا خبر عن إيش؟ عن الجماع من حيث هو، وهذا معروف، يعني كل يعلم أن الزوج يجامع زوجته، هذا ما فيه إشكال وليس أمر خفيا. لكن هل يجوز ذكره؟ يقول لا، هذا يعني لا ينبغي ذكره، لأن هذا من يعني ما يستحيى من ذكره، لكنه لا بأس به عند الحاجة. مثلا في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحرم، ماذا ورد في الحديث؟ أنه جامع نساءه ثم اغتسل وأحرم، خبر أنه جامع نساءه، ما في مذكور في الأحاديث. وأيضا في أحاديث كثيرة يقول أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد وهن وعنده يومئذ 9 نسوة، خبر عن الجماع. ولما أراد صفية في الحج، لما أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله قالت النحاذ، فقال حلقة عقرة حابسة نهي، هذا فيه كلها ذكر الجماع من حيث هو، هذا معروف وليس هو المنهي عنه في هذه الأحاديث، لكنه لا ينبغي من غير حاجة. كذلك لما ماتت زينب رضي الله عنه وحضروا الدفن قال النبي عليه الصلاة والسلام أيكم لم يقارف الليلة، فاستحيا عثمان وتنحى وقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فنزل في القبر ووضع في قبرها رضي الله عنها. وأيضا قال لأبي طلحة لما مات ولده قال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما، فدعا لهما فحملت بولد وجاء له 7 أو 9 كلهم حافظ القرآن بسبب ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ذكر الجماع من حيث هو أنه حصل هذا أمر سهل، لكنه حياء ينبغي عدم ذكره حياء وتعففا، وإذا دعت الحاجة فلا مانع أن يخبر أنه جامع الليلة أهله كلمة عامة، هذا أمر سهل لأنه ما في جديد، كل إنسان يعرف أن الزوج جامع زوجته، هذا ما في فتنة ولا في كشف العورات أو ذكر الأسرار، هذا خبر عام. لكن بعض الناس سبحان الله عنده يعني السفالة في هذا الجانب، وإذا جلسوا في مجلس 3، 4، 5، 10 حديثهم كما يقولون من تحت السرة، لكن ما يقصدون شخص معين، يعني ما يذكرون شخص معين يقول أنا فعلت كذا وكذا، لا، لكن يحبون هذه المواضيع ودائما يجيبون هالكلام هذا ويضحكون وهذا كذا صار كذا وخذ ضحك، يعني هذه محببة للنفوس لا شك، هذه شهوة قوية محببة للنفوس. إذا لم يتكلموا في أشخاص معينين سواء كل واحد عن نفسه أو عن فلان وقال كذا مع زوجتي أو كذا، هذا يعني أهون، لأن هذا في لعن وفي شر الناس، يعني وعيد شديد إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، فهذا من الكبائر. أما الحديث العام فهو لا ينبغي، وربما أنه يثير الشهوة ويخلي الإنسان يعني دائما هذه اهتماماته الجماع والنساء وكذا، ولا يكون له همة عالية في طلب العلم في العبادة والأمور الكبار، يصير همه الشهوة والحديث عن الشهوة، هذا ما ينبغي. ينبغي لمن حضر أن ينكر عليه، يا أخوان يعني عيب ما يليق، يعني إحنا جايين عن نتكلم عن كذا وكذا وكذا ويضحكون وهذا يجيب كلمة وهذا يجيب سالفة، كل هذا لا ينبغي، هذا من سفاسف الأمور التي ينبغي المؤمن يترفع عنها. لكن ذكر واحدا معينا وصل إلى الكبيرة. صار عندنا 3 حالات، ذكر الجامع حيث هو هذا جائز ولا سيما عند الحاجة وإذا دعت الحاجة، والكلام في يعني ما يتعلق بالجماع بشكل عام هذا لا ينبغي، ربما يصل التحريم لأنه يثير الشهوة ويجعله يلهم. وأما الحديث عن شخص معين هذا من الكبائر، نسأل الله العافية. نعم. صحيح. يعني في يعني الإنسان إذا سمع من صديق أو شخص أن امرأته تلبس له وتتزين وتلمح وكذا وأنها تريد وتبدأ وكذا زهد في زهد، حتى لو لم يتصل بتلك المرأة قد يكون في دين وتقوى ولا يمكن أن يقارف الحرام، لكنه يكره زوجته ويزهد فيها، يعني هذا أيضا ملحظ صحيح. أقول يعني أجل أنا مسكين، أنا زوجتي ما تصلح، ربما يبدأ يسيء المعاملة ويقول أنت، ويبدأ يعرض يوبخها بهذا، أنت ما في تشاو، أنت ما تسوين في حريم يسوون كذا وكذا وكذا، فيزهد بها وربما تسبب في طلاقها إذا كانت ضعيفة جدا. ورد الحديث اللي بعده لكن فيه ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه بوجهه فقال: مجالسكم هل منكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهل كذا وفعلت بأهل كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة أو بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون. رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد نحو من حديث أسماء بنت يزيد. هذا الحديث فيه ضعف، قال في الحاشية في إسناده الحارث بن مخلد، قال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. وقال الحافظ بلغة المرام: وعلا بال... لا هذا اللي قبله اللي بعده اللي بعده لا هذا في رجل مجهول، هذا فيه سنده مجهول، فهو ضعيف، يعني فيه مجهول حديث ضعيف، لكن يغني عنه الذي قبله: إن من شر الناس منزلة عند الله. ثم أيضا هذا معناه مقارب، معناه صحيح، كأنه يعني بهذا الكلام كأنه صور ما يحصل، لأن السامع يتخيل ما يقوله المتحدث، كأنه رآه، كأنه يعني فعله في العلن. وذلك العلماء يقولون: لا يجوز إنسان أن يستمتع بزوجته والناس ينظرون، يعني بعض الناس عنده قلة حياء في بعض البلدان، إذا كان في زواج مثلا يظهر الزوج والزوجة على منصة يسمونها مع حضور الجمهور، وربما يكونون نساء ويكون نساء ورجال، وتأتي الزوجة بجواره يحضنها ويقبلها والناس ينظرون. وفيه من يحضن في الحرام في الشوارع والحدائق ويحصل جماع، هذا لا شك أنه يعني يدل على سفول هؤلاء القوم الذين يصلون إلى حد أنه يستمتع بالمرأة والناس ينظرون ويجد لذة، يعني ما يحرج يستحي، لا يتلذذ ولا يهمه ولو كان علنا أمام الناس. هذا مثل الشيطان والشيطانة يفعلون هذا علنا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.